والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهادي عشر في آداب الولادة، وهي ستة: الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخير. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. الثالث أن يسميه اسما حسنا. وفي أفراد مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو ثمت فيقال لا. الرابع العقيقة: عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. السادس الختان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر في آداب الولادة، يعني الحادي عشر من آداب العشرة وما ينبغي أن يكون بين الزوجين من حسن تعامل وطريقة في العيش تحت سقف واحد. قال: الحادي عشر في آداب الولادة، وهي ستة، على معنى أن من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الأب في البيت أو الزوج في بيته وفي معاشرته لأهله، والمقصود بالعشرة يعني حسن المعيشة، المقصود بالعشرة أو حسن العشرة يعني حسن المعيشة. ومن ذلك الاهتمام بالبيت والاهتمام بالأولاد. وتعلمون أن الشرع اهتم بالإنسان من قبل أن يولد. ديننا شامل كامل، ومن كماله أنه اهتم بالإنسان من قبل أن يولد، وما ذلك إلا حينما أمر بحسن الاختيار في الزوجين، وأن يكون على خلق ودين وأمانة وغير ذلك من الآداب التي سبقت. ثم حين الحمل كذلك أيضا هناك آداب تراعى، بل حتى عند الوقاع وعند الوطء ندب الإنسان أو علم الإنسان أن يقول ذكرا مشروعا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذه من أولى مراعاة وملاحظة الإنسان بالرعاية والأدب. ومن ذلك أدب الولادة، وقد أجمل الشيخ منها ستة هنا: أولها أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخير. لا شك أن ميول الناس أنهم يميلون إلى الذكر أكثر من الأنثى، وهذا الميول قد يكون أمر لا يستطيع الإنسان دفعه، هذا الميول لا يستطيع الإنسان دفعه، ومن هنا فإنه لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ لو أنه ترتب على هذا الميول عمل، إما من حزن لمجيء الأنثى أو زيادة فرح مجيء الذكر، بينما لا شك قطعا أن الإنسان لا يدري في أيهما الخيرة. وكم كان من البنات من قدر الله عز وجل على أيديهن نفع كثير ورقة، وقدر الله بسببهن أرزاقا وفتح أبواب من الخيرات كثيرة كما هو معلوم. وكم كان من الأبناء من هو شقاء على والديه وتعب ونصب. ومن هنا بقدر ما تكون ما يكون من لدى العبد من قوة في الإيمان ويقين بحكمة الله عز وجل ولطفه، يكون نظره لقضية الأولاد والبنات. ولهذا أشار الشيخ هنا أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، وإلا كما قلنا هناك ميول شئنا أم أبينا موجود لدى الناس كلهم وفي جميع أمم الدنيا، في جميع أمم الأرض أن هناك ميولا ورغبة في أن يكون الإنجاب أولادا أكثر من أن يكون بنات. ولكن هذا الميول لا مؤاخذة عليه ما لم يترتب عليه عمل، كما أيضا في يحدث في ميول إذا كان الرجل عنده أكثر من امرأة، إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة معلوم أنه قد يكون عنده ميول، ميول قلبي نحو إحداهن أو نحو بعضهن، لكن هذا الميول لا مؤاخذة عليه إلا إذا ترتب عليه عمل من ظلم بأن يأخذ من حق هذه ليعطي هذه، أو لا يسوي بينهن في العدل الظاهر. أما الميل القلب فهذا لا يملكه الإنسان ولا يؤخذ عليه. أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخير، وهذا حق. وأنتم تلاحظون في كثير من الآباء والأمهات رأوا من البنات خيرا كثيرا من أدب ورعاية ورقة وإخلاص ومحبة وعطف وحنان، بينما رأوا من الأولاد تمردا وشقاعا وعناء. وإن كان هذا ليس مضطردا وإنما يحدث هذا وهذا، لكن مما يدل على أن الإنسان لا يدري أين الحكمة. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، وهذا من السنة أيضا، يؤذن في أذن اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى عند الولادة حتى يكون أول ما يسمع الخير، وأيضا فيه دفع للشيطان كما ورد. الثالث أن يسميه اسما حسنا، يختار له اسما حسنا، فإن هذا من حقوق الابن على أبيه، من حقوق الابن على أبيه أن يسميه اسما حسنا، يختار له من الأسماء الحسنة. ومن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا ساق الشيخ في إفراد مسلم إن أحب أسمائكم الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أما ما يقال أفضل أسماء ما حمد وعبد فهذا ما ورد على هذا النحو، إنما عبد الله وعبد الرحمن. ولا شك أن أيضا من أفضل أسماء أسماء الأنبياء، وأفضلهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتسمية باسمه هذا من أفضل الأسماء، أملا في أن يكون متبعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومقتديا به، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ونحو ذلك. وكذلك أيضا أسماء الصالحين ممن عرفوا بالصلاح والفضل والاستقامة وسلوك مسالك السنة، فإن هذا أيضا من الأمور الطيبة. أما الأسماء المكروه كما قال وما كان له اسم مكروه استحب تبديله، فهذا كثيرا مع الأسف في العامة خاصة وفي البادية، وحينما يسد الجهل يسمون أسماء عجيبة، إما أنه يسميه على اسم كبير من كبراء القوم أو عمدة أو شيخ قبيلة أو نحو ذلك، بينما اسمه اسم قبيح فإن هذا ليس بلازم، أو اسم جده، وقد يكون اسم جده اسم قبيح أو اسم أبيه واسم أبيه قبيح، بل تجده يغضب و يكون في نفسك فلا يسمي عليه. بينما اسمه ليس اسما حسنا، سواء في ذلك اسماء الامهات او اسماء الاباء، فان ينبغي ان يعلم ان من حق الابن والبنت ان يتخير والداهما اسم حسن، وبخاصة ان الاسم يؤثر، وحينما يكون اسم حسنا يكون الولد مع اخوانه والبنت مع كذلك خواتها ومع صديقاتها ومعارفها، ويكون اسمها حسنا، هذا يؤثر كثيرا في نفسيتها وفي نفسية الابن كذلك. اما اذا كان الاسم شاذا او مجرد انه وجد في الاسرة او في القبيلة او في العائلة، بينما هو اسم، بل احيانا وخاصة في بعض البادية يسمون الاسماء شنيعة وقبيحة، احيانا على بعض اسماء الحشرات. لهم نظر على كل حال، لكنه نظر غير لا يقر في الشرع. احيانا يسمون الاسماء القبيحه للاولاد والبنات، يريدون ان يدرؤوا عنهم العين، يدرؤوا عنهم الحسد، هذه كريم من نظراتهم. وايضا من عادات العرب في الجاهليه انهم يجعلون يقولون اسماؤنا اسماء ابنائنا لاعدائنا، فيسمون أسماء شنيعة كحرب، ولأنهم خلي أعدائنا، لأنهم يقاتلون ويجاهدون ويحاربون، فحينما تكون أسماء غليظة وعنيفة من أجل الأعداء. بينما المماليك والعبيد يعطونهم أسماء جميلة وحسنة، قال لأن هؤلاء لنا كمبارك وسعيد ونحو ذلك، بينما أسماءهم أسماء أولادهم يدعونها شديدة، يقول لأنها للأعداء. ولا شك أن هذا أمر غير محمود، والاسم الحسن مطلوب في جميع الأحوال. ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كحرب ومرة ونحو ذلك، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال أثمته أو أثمه، يقال لا، يعني عندكم رباح لا ما في رباح، إلا في رباح إن شاء الله، هذا معنى أثمه. في يسار لا ما في يسار، اليسار من اليسر، اليسار من اليسر وهو ضد العسر. ما عندكم نافع ما عندنا نافع، أثمته قال لا. الرابع العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا أيضا من حق المولود، حق المولود على أبيه أن يعق عنه، وهذه نسيكة وذبيحة شرعها الإسلام شكر لله عز وجل، وهي متعلقة بالمولود، وكل مولود معلق برهينته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته، فينبغي أن يبادر بها الأب إذا كان قادرا، إذا كان غير مستطيع فإنها تسقط على كل حال، ولا يلزم أن يستدين، إذا وجد وتيسر فإنه يذبح، وإذا لم يجد فالأمر مستحب وليس بواجب. تكون عن الذكر شاتان، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، وحكمها كالأضحية من حيث السن ومن حيث ألا تكون معيبة ولا مريضة ولا هزيلة إلى آخره، وتذبح اليوم السابع إذا تيسر، فإن لم يتيسر فذكر الفقهاء أنه يكون اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم إذا لم يتيسر ففي أي يوم من أيام العام. الخامس من حقوق المولود ومن آداب الولادة أن يحنكه بتمرته، قال أو حلاوة، فما أدري الحلاوة تصيب السنة، وإنما الذي يراد التمرة، حنكه بتمرة. وصفة التحنيك هو أن يأخذ قطعة من تمر ويلوكها بريقه، يعني بريق الأب مثلا، ثم يلقمها فم الصبي ليمضغها، هذا هو صفة التحنيك. السادس الختان، وهذا أيضا من السنن ومن حق المولود. والختان للذكر وللأنثى، للذكر وللأنثى، ويكون في حق الذكر معلوم أنه بقطع الجلدة أو القلفة التي تكون على رأس الذكر، وبالنسبة للأنثى يقطع جزء من ما يشبه عرف الديك، ولا يأخذ كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ولا تنهكي، يعني لا تزيدي. نعم.
الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. فإن أراد الطلاق فليراعي فيه أربعة أشياء: الأول أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليها العدة، الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم، الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجئ. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. الرابع أن لا يفشي سرها، وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي والامرأة غيري. فقال: ما لي والامرأة غيري. فهذا كله في بيان ما على الزوج.
قال: الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله. لا شك أن الطلاق مشروع، وديننا شرع الطلاق، لأن لا شك أنه قد يصل الزوجان إلى حالة لا يمكن معها علاج، ويشتد الحال بينهما حتى أنه لا يطيق أحدهما الآخر. وكيف يكون الحال لو تصورتم أن الزواج إذا انعقد لا يمكن أن يحل إلى يوم القيامة؟ لو أنه لم تصوروا أنه لم يشرع الطلاق كما هو عند النصارى، النصارى لا طلاق عندهم، يقولون: ما عقد في السماء لا يحل إلا في السماء. لو أنه لم يشرع الطلاق لكانت الحياة جحيما، لأنه أحيانا قد لا يكتب الله سبحانه وتعالى توفيقا بين الزوجين فتكون حياتهم سعيرة، وسوف يظلم كل واحد الآخر، وسوف تكون مشاحنة إلى ما شاء الله. ومن أجل هذا شرع الطلاق، على معنى أنه وصل، إذا وصل الحال بين الزوجين بحيث يتعذر عيشهما ولا يمكن حل مشكلاتهما، إما لأن طبعهما متنافر جدا ولم يمكن التقريب، وإما أنه يقع بينهما في حياتهما أشياء بحيث لا يستطيع أحدهما أن يطيق الآخر، يغلط أحدهما في حق الآخر غلطا لا يمكن مغفرته، إما في سلوك وإما في خلق وإما في أشياء، لأن أحيانا تحدث في بعض الحياة سواء بين الزوجين أو بين الشركاء أو بين الأصدقاء تحدث أغلاط يصعب ولا يطيق الإنسان أن يرى صاحبه بعدها أبدا، كخيانة مالية أو خيانة في عرض أو خيانة بحيث لا يستطيع الإنسان أبدا أن يطيق، ولا يمكن حتى ولو غض نظره أو غض بصره أو حاول لا يستطيع. فإذا تحدث في الحياة قضايا لا يمكن أن يقبلها الإنسان أو أن يرى أن يعيش مع صاحبه وهو يعلم أن عنده هذه القضية الكبيرة أو هذا الغلط الذي حصل الذي لا
يصعب على الإنسان أن يستسيغه أو أن يقبله، أو أن يكون عنده خلق لا يطاق، كما لو كان حد طبعي جدا أو سليط اللسان بحيث لا يدخل ولا يخرج إلا ولسانه ممدود ومستطيل على كل صغيرة وكبيرة. في مثل هذه الأحوال التي يتعذر معها حل المشكلة ويتعذر معها أن يطيق أحدهما الآخر أو أن يؤدي حقه من غير ظلم، حينئذ شرع الطلاق. ولا شك أن كما قلنا بعض الأحوال يتعذر أن يعيش الزوجان في تحت سقف واحد، وكما قلت من أجل أن ندرك الحكمة من مشروعية الطلاق لنتصور أنه أن الطلاق غير موجود، أو أنه لا يتصور أن العقد إذا عقد لا يمكن أن يحل، لكانت الحياة جحيما. فإذا الطلاق شرع لأنه قد تحدث حالات بين الزوجين لا يستطيعان معها أن يعيش أبدا، ولا يستطيع أحدهم أن يؤدي حق صاحبه، وهذا كما قلنا يحدث حتى بين الشركاء، يحدث بين أحدهما غلط بحيث لا يطيق صاحبه أبدا ولا يتصور أن يراه، بل حتى لعله لا يحب أن يراه ولا مجرد رؤية، فضلا عن أن يكون شريكا له أو أن يكون صاحبا له أو أن يكون يعيش معه في شركة إما مالية أو غير ذلك. إذن الطلاق لمشروعيته حكمة ظاهرة، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فإن له آدابا. أولا، هو ليس الحل الوحيد أو الطريق الوحيد لحل المشكلات، فإن سبق معنا بالأمس الحديث عن مراحل ينبغي أن تسبق الطلاق، بل يجب أن تسبق الطلاق إذا كان بدأ نوع من النشوز سواء من الزوجة أو من الزوجة، فإن النشوز كما يكون من الزوجة يكون من الزوج. الله عز وجل قال في حق الزوجة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. وقال في حق الزوج في نشوز الزوج: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذن يمكن أن يكون هناك نشوز من الزوج. طبعا النشوز من الزوجة هي التعالي بمعنى عدم الطاعة والتمرد والعصيان، هذه هي النشوز، وهذه مبادئ النشوز. والنشوز في حق الزوج الظلم، بمعنى أنه متعسف في استعمال حقه وظالم في تقصيره بحق زوجته، فإن هذا النشوز، هذا يسمى نشوز من الزوج. فالنشوز يمكن يكون من الزوج ويمكن أن يكون من الزوجة بنص كتاب الله. فإذا ما بدأ مظاهر نشوز أو مبادئ النشوز بينهما، حينئذ وسائل العلاج كما مر بالأمس ليست الوسيلة هي الطلاق، وإنما هناك مراحل تسبق الطلاق لعله أن يكون فيها حل ولا يلجأ إلى الطلاق، لأن الطلاق حل عقدة النكاح. الطلاق هو حل عقدة النكاح أو بعض النكاح أو حل كل النكاح أو بعضه، ولكن هناك حلول ينبغي أن تسلك وطرق تسلك لحل المشكلات قبل أن يسلك الزوجان الطلاق، منها طبعا الوعظ والتخويف بالله عز وجل، والوعظ مسالكه طويلة من الكلام المباشر وغير المباشر بالكتاب بالتذكير بالآيات بالأحاديث ونحو ذلك. الهجر في المضجع حسب الآداب التي ذكرناها بالأمس، فإن لم يجدي الوعظ والهجر قد يكون بالضرب، لأن بعض النفوس فيها دناءة، بعض النفوس فيها دناءة لا ترعه إلا بضرب، وأنتم تلاحظون هذا. بعض الناس مجرد أن تتكلم معه بكلمة متأدب جدا وحال ينكمش، لأن عنده حياء وعنده أدب، ولا يدرك أن يقال كلمة، بل حتى أحيانا بعض النظرات التي فيها قوة كافية في أن تؤدب النفوس المؤدبة، وأحيانا الكلمة مجرد كلمة، مجرد إحساس كلمة، حتى أحيانا تكون كلمة غير مباشرة تتأدب الزوجة وتحس بخطائها. بعض النفوس غير مؤدبة فيها دناءة في أن ذلك بحيث تحتاج إلى نوع من الضرب والضرب يفيد فيها. إذن هذه درجات من العلاج. كذلك أيضا إذا لم يجدي هذا وهذا هناك حال أيضا قبل الطلاق وهو بعد الحكمين، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كل ذلك محافظة على الزوجية ومحافظة على بقاء الزوجين ومحافظة على عقد النكاح. إذا لم يجدي هذا ولا هذا حينئذ يكون الطلاق. وحينما شرع الطلاق شرع بآداب مراعا فيها حق كل واحد على الآخر، ولهذا قال الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل. فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا شك أنه إذا وقع الطلاق وقع، لكن أن يوقعه من غير سبب هذا أمر مكروه. يفاجئه بها من غير ذنب هذا معلوم أنه تعسف في استعمال الحق، ومع الأسف معلوم أن أخطاء الناس في هذا أخطاء قاتلة. يأتي الإنسان يغضب من زميله في العمل أو يغضب من أحد في السوق أو نحو ذلك ثم يأتي بهذه الكلمة، ولا يدري إلا بينما المسكينة في بيتها تخدم وترعى وتلاحظ، بل لعلها تنتظر رفيقها وزوجها بفارغ الصبر، ولا تأتي إلا وهذا الأحمق الأرعن اختلف مع صاحب الله في السوق فطلق. معلوم أن هذا يدل على حمق وعلى ظن أن الطلاق سلاح يشهر لتهدد به المرأة، وهذا غير صحيح، إنما هو شرع لحل المشكلات وليس لجلبها. ومع الأسف أن أكثر الناس وبخاصة الجهال منهم أنهم يظنون أن الطلاق شرع سلاحا يشهر به يشهر أمام أو في وجه الزوجة، ولو كان يفقه لعلم أنه جيء به وشرع للعلاج وليس ولحد المشكلات وليس لجلبها وتفاقمها. ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. كذلك بعض النساء فهن حمق، فيما أحيانا يبلغنا من بعض استفتاءات تأتي المرأة وتقفل باب الغرفة وتقول ما تقري حتى تطلقني، أي حمق أكثر من هذا؟ ثم إذا طلق جلست تبكي تبغى ترجع في ثانية واحدة وفي لحظة واحدة. فإذا لا يجوز المرأة أن تلجئ زوجها إلى الطلاق، لا بالطلب المباشر ولا بغير المباشر، كأن تسيء المعاملة أو تأتي بمنغصات في البيت أو تقصر في العمل من أجل أن تلجئه إلى الطلاق، هذا 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 ليس من الحكمة. ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، فإذا أراد الطلاق فليراعي في أربعة أشياء، على معنى أنه إذا سلك الحلول كلها ثم لم تجدي من الوعظ والهجر والضرب والحكمين إلى آخره ثم لم تجدي، وأراد أن يطلق وفعلا رأى أنه ليس هناك حل للمشكلة إلا الطلاق، لا أنه يجعل الطلاق جالبا للمشكلة، ومع الأسف أن هذا أكثر ممارسات الناس أنهم يجلبون لأنفسهم المشكلة بسبب الطلاق لا أنهم يجعلون الطلاق حلا لمشكلاته. لكن على كل حال إذا احتاج الزوج إلى أن يطلق ورأى أن الطلاق سبيلا للحل فليراعي فيه آدابا. الأول أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، طبعا تعلم أن الطلاق سني وبدعي، في طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني له صورة واحدة فقط، والطلاق البدعي له ثلاث صور، بل له صورتان. الطلاق السني، الطلاق السني له صورتان. الصورة الأولى أن يصيبها